أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والستون إن شاء الله تبارك وتعالى من كلمة التوحيد. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. في الدروس الأربعة السابقة بدأنا الكلام عن الشهادة الثانية أن محمدا رسول الله، فكان الكلام حول أهمية الشهادة الثانية، وأنها لا تقل في الأهمية عن الأولى، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. وزعم أن قوله لا إله إلا الله يكفيه دون أن يشهد أن محمد رسول الله، فهو زعم باطل، بل هو الكفر الحق. ثم بينا ننطق بكلمة التوحيد صحيحة إن كان في أذان أو في إقامة أو في خطبة أو في غير ذلك. ثم شرعنا نبين ما معنى أشهد التي هي تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وخضوع بالجوارح، وأنه لا يغني الإقرار أو التصديق بالقلب حتى يعلن عنه اعتراف اللسان وإقرار، وأن يقين القلب واعتراف اللسان لا يغنيان عن خضوع الجوارح والاتباع والاقتداء والتأسي بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد الكلام عن الشهادة انتقل الكلام إلى المشهود له، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمات الشهادة كما تراها محدودة معدودة: أشهد أن محمدا رسول الله.
بسم الله.
أنك ما عرفت للتوكيد واليقين محمدا، هذا هو الجزء الأول من المشهود له، الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم في بشريته المحضة في 40 سنة منذ مولده صلى الله عليه وسلم وإلى نبوته. فهذا هو القسم الأول أو الباب الأول. ثم يأتي الكلام عن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله من حيث محمد الرسول، محمد النبي، محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، دلائل صدقه، بيان معجزاته، إلى آخر ما ينبغي أن يقال حول الشهادة الثانية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع القسم الأول الذي هو محمد رحنا نذكر في المحاضرتين السابقتين نسبه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث التسمية والقبيلة والنسب الممتد إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ثم الامتداد إلى أبي البشرية الأول آدم عليه السلام. فذكرنا أن اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وقد ذكرت لحضراتكم أن هذا القدر الذي نطقت به الآن محل اتفاق، ومن عدنان إلى إسماعيل اختلف في الأسماء أو الطبقات، وكذا إلى آدم عليه السلام حيث أخذت الأسماء من علم أهل الكتاب الذي هو عندنا إسرائيليات، لا تصدق ولا تكذب، لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق. ورأينا في المحاضرتين السالفتين كيف اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء فضلا عن حسن المسمى وشرف ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد، هذا الاسم الذي لم يكن معروفا في قريش ولا في مكة ولا عند العرب. ولما سئل جده عبد المطلب عن سبب تسميته بهذا الاسم قال رجاء أن يحمد بين أهل السماء والأرض. محمد صلى الله عليه وسلم ابن من؟ ابن عبد الله، ليس ابن عبد العزة ولا عبد اللات، إنما اختير اسم أبيه أيضا. وكان عبد الله أحب الأولاد إلى أبيه عبد المطلب، وكان من خيرة أولاده، وكان ذا خلق حسن، وكان من مأثوراته أما الحرام فالممات دونه. عبد الله الذي وقع أمر الذبح عليه عندما نذر عبد المطلب إن رزق بعشرة من الأبناء يكونون منعة له لينحرن أحدهم عند الكعبة وتقع القرعة على عبد الله، ولكن أبى عليه قومه إلا أن يفديه ففداه بمئة من الإبل نحرت جميعها عند الكعبة وتم فداء عبد الله الذي عرف بالذبيح. ولذلك جاء الحديث أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول، الذبيح الأول هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والذبيح الثاني عبد الله ابن عبد المطلب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم الذي اشتهر به، وإلا فاسمه الحقيقي شيبة أو شيبة الحمد، سمته أمه بهذا الاسم حينما ولد وفي شعره شيء من الشيب. عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تنتمي إليه تلك الأسرة الهاشمية، ولم يكن هاشم، لم تكن هذه تسميته أو هذا اسمه، وإنما اسمه عمرو بن عبد مناف. وعبد مناف ليس هذه أيضا تسميته بل اسمه المغيرة، ولكن الشهرة كانت أسبق من التسمية. وقد ذكرت لحضراتكم أن عبد المطلب اشتهر بهذا الاسم حينما مات أبوه هاشم في يثرب، حيث أصهاره هناك، ولما كبر ابنه شيبة وذهب عمه المطلب للإتيان به، وفي البداية رفضت أمه، فأخبرها عمه بأنه سيذهب إلى ملك أبيه وإلى قومه وحيث حرم الله الآمن، فرضيت، فأردفه المطلب خلفه على رحله. فلما رآه أهل مكة قالوا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، قال ويحكم، هذا ابن أخي، هذا ابن هاشم، هذا شيبة الحمدي، لكن اشتهر بأنه عبد المطلب. كانت هذه الحادثة سبب في أن يشتهر بهذه التسمية ويسمى عبد المطلب. إذن فهي ليست عبودية لغير الله، إنما أرادوا أنه عبد اشتراه المطلب، وصحح لهم المعلومة بأنه ابن أخي هاشم، لكن بقيت التسمية هكذا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نسب نفسه لجده بهذه التسمية التي اشتهر بها في غزوة حنين، حينما فر أصحابه عنه وقف عليه الصلاة والسلام ثابتا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب نال السيادة من بعد عمه ومن بعد أبيه، فهاشم سيد قومه، له الزعامة وله الرفادة وله السقاية، وهذا المطلب عمه كذلك كانت له الزعامة من بعد أخيه هاشم. فلما مات المطلب في اليمن آلت الرياسة في قريش إلى ابن أخيه الذي اشتهر بهذا اللقب عبد المطلب. عبد المطلب كانت له أمور وقعت جعلت له المكانة الكبرى والمنزلة العظمى في قريش. من هذه الأمور أنه رأى مناما بأن يحفر بئر زمزم التي ذكرت لكم قصتها مع نبي الله إسماعيل وأمه هاجر. ثم لما تركت قبيلة جرهم المكان أبت إلا أن تهدم البئر أو تردمها، فوضعوا فيها أمتعتهم، ردموها وهدموها ومشوا. فكانت الرؤيا المنامية المتكررة لعبد المطلب بحفر زمزم وقد وصف له موضعها، فقام يحفر فوجد الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء من المكان. وجد سيوفا ودروعا وغزالين من ذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب، ومن بعدها أقام سقاية زمزم للحجاج. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب عليها وقالوا له أشركنا، قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد وكانت بأشراف الشام. فلما كانوا في الطريق ونفد الماء منهم سقى الله عبد المطلب مطرا ولم ينزل عليهم قطرة واحدة، فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. فكانت قصة الذبيح قصة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومما وقع لعبد المطلب أيضا، هذه الواقعة المشهورة والمسطرة في كتاب الله عز وجل، إنها قصة أبرهة الحبشي، إنها قصة أصحاب الفيل، إنها هذه الآية الكبرى التي سبقت مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأيام معدودة. ما قصة أصحاب الفيل؟ كلنا يعلم ما للبيت الحرام من مكانة ومنزلة، حيث أراده الله عز وجل مثابة للناس وأمنا منذ أن رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وهذا بنص القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآيات. وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم دلالة على أنه رفع على القواعد الموضوعة للبيت الحرام مذ أرستها ملائكة الرحمن قبل خلق آدم عليه السلام، وذلك المشار إليه بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس قبل أن يكون هناك ناس، وآدم أبو الناس، فآدم أهبط من الجنة ليجد بيت الله الحرام، وقد ثبت أن آدم حج بيت الله الحرام. ثم هذا إبراهيم عليه السلام وقد رفع البناء ورفع القواعد لهذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فصار البيت الحرام مثابة للناس وأمنا منذ أن رفع إبراهيم قواعد البيت مع إسماعيل، ولقد ظل مثابة للتوحيد ومنبعا للنور والهداية مدة طويلة من الزمن، ثم تسربت إليه الوثنية في عهد قبيلة خزاعة حيث جيء بالأصنام من هنا ومن هناك وعبدت في جزيرة العرب، فكانت الأصنام تحيط بالبيت من كل جانب، وكان العرب يعبدون هذه الأصنام ويحجون إليها في كل عام، وصار لقبائل العرب أي صار لكل قبيلة صار لها صنم تعبده. ولما استولى الأحباش على بلاد اليمن وكانوا يدينون بالمسيحية بنوا كنيسة بمدينة صنعاء وعملوا على نشر الدين المسيحي في شبه الجزيرة العربية حتى يضعف أمر الوثنية، وقد غضب العرب الوثنيون لذلك، فذهب أعرابي إلى هذه الكنيسة ولطخ جدرانها بالأقذار إهانة لها وتحقيرا لشأنها، فحينما علم أبرهة بما فعله هذا العربي بكنيسته حيث دنسها ولطخها بالعذرة والأقذار، أقسم أبرهة الحبشي ليهدمن الكعبة كي ينتقم لدينه ويغسل هذه الإهانة. ومن ثم تحرك جيش أبرهة متخذا طريقه إلى مكة، حتى اقترب منها فأصاب في طريقه بعيرا، وهذه جمع وليست إفراد، أصاب 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم سيد قريش في ذلك الوقت. وكانت غاية أبرهة أن يهدم الكعبة فحسب، ولم تكن غايته الحرب والقتال. فذهب إليه عبد المطلب وطلب منه أن يرد 200 بعير التي أصابها في طريقه، فغضب أبرهة وقال له: أتكلمني في 200 بعير ولا تكلمني في البيت الذي جئت لهدمه وهو دينك ودين آبائك؟ فأجاب عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه. أو قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. فرد أبرهة قائلا: ما كان ليمتنع مني، يعني يتكلم بصلف وغطرسة وكبر وغرور، ما كان ليمتنع مني، يعني مزهوا بجيشه وأفياله وقوته. فرد أبرهة قائلا: ما كان ليمتنع مني. فأجاب عبد المطلب: أنت وذاك. فرد أبرهة على عبد المطلب 200 بعير التي أصابها أو ساقها من طريقه. وانطلق عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة إلى شعاف الجبال والشعاب بعيدا عن الوديان أو عن الكعبة. ثم تعلق عبد المطلب بأستار الكعبة وأخذ ينشد قائلا: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، هم جردوا لك جمعهم والفيل كي يثبوا عيالك، إن كنت تاركهم وما فعلوا فأمر ما بدا لك. تضرع بهذه الكلمات عبد المطلب لربه الحق، لا لصنم ولا لوثن، لا لهبل ولا للات ولا العزى، إنما يدعو ربه: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، هم جردوا لك جمعهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وما فعلوا فأمر ما بدا لك. وقد بدأ جيش الحبشة في الهجوم، تتقدمه الفيلة بشكلها المهيب المخيف، والعرب لا عهد لهم بمثل هذه الفيلة ولا بطرق مقاومتها. وما كان هذا الجيش القوي ليغلب من ضعف وقلة لولا قدرة القوي القاهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. تجلت قدرته في تلك الآية الكبرى الباقية ببقاء الدهر، إذ أرسل الله عز وجل طيرا جاءت من قبل السماء أو من قبل البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس. لا ينزل الطائر على واحد منهم، لا يصيب أحدا إلا هلك. إنها أسلحة ربانية، إنها صواريخ جو أرض. نزلت تلك الطيور المسومة أو المعلمة، فصار كل طير ينزل على صاحبه لا يصيبه بتلك الأحجار الصغيرة التي حملها في منقاره ورجليه إلا وهلك. فأصاب الأحباش ذعر، وأيما ذعر، واستولى عليهم الرعب، وأي رعب مع الذهول، إنه شيء غير متوقع. إنهم لو خرجت عليهم الجيوش لقاتلوها، لكن ما هذا الذي يسقط على رؤوسهم؟ ما هذه الجيوش؟ ما هذه الآية العجيبة؟ ما هذه المعجزة الغريبة؟ كم هم في ذهول، كم هم في رعب. استولى عليهم، فرق جمعهم، طربت صفوفهم، فخرجوا هاربين يسألون عن الطريق إلى اليمن. فقال أعرابي وقد رآهم في هذه الحيرة بعدما أنزل الله عز وجل عليهم العذاب: إلى أين؟ أين المفر والإله الطالب؟ أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب. نعم، أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب. ولكم أن تقيسوا هذه الآية على ما ابتلي به العالم الآن من ميكروب لا يرى بالعين المجردة، والعالم كله الذي كنا نتغنى بقوته وتقدمه وتقنيته ورقيه وكذا وكذا، ماذا فعل أمام الكورونا؟ هكذا كان أتباع أبرهة الحبشي ذلكم الأشرم بجيشه وأفياله لم يستطع أن يفعل شيئا مع تلك الطيور الأبابيل. فر الجيش، ومع فراره يهلك. فكانت هذه الكلمات التي تسجل قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله جل وعلا، من هذا الأعرابي: أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب. فر جيش أبرهة الحبشي وظلوا يتساقطون في الطريق كأوراق الشجر، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم وجسمه يتآكل ويسيل منه الدم والقيح الكثير، حيث قدموا به إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انشق صدره عن قلبه، وكان ذلك جزاء وفاقا لغروره وحمقه. سبحان الله، الجنود لأول وهلة ينزل عليهم الطير فيبيدهم، لكن آية الله أن يعذب هذا المغرور، هذا الذي أمر بهدم الكعبة فظل في عذابه وفيما هو فيه من مكة إلى صنعاء، جسمه يتآكل يسيل منه الدم والقيح والصديد كأنه فرخ طائر لا شيء يستره، ثم ينشق صدره عن قلبه ليلقى حتفه ولينفق كما تنفق الدواب. يذكرك بما فعل الله عز وجل لأستاذه النمرود حينما طغى وتكبر وقال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، وأراد إبراهيم أن يفهمه حقيقة الأمر، حقيقة الإحياء والإماتة، فلم يفهم، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كانت النتيجة أنه بهت وعجز، وضحك عليه أتباعه وعباده، فأراد أن يستبقي ما تبقى من ماء وجهه، فقال لإبراهيم قضية لا شمس ولا قمر يا إبراهيم، احنا هنغني هنا ونقول شمس وقمر، القضية البقاء للأقوى. اجعل ربك يحاربني، اجعل ربك يحاربني، والذي يغلب هو الإله. فجمع النمرود جيشه في الصحراء وانتظر جيش الرب جل وعلا، فإذا بالله عز وجل يرسل عليه جيشا يليق بمكانته، أرسل عليه جيشا من الذباب، ينزل الذباب على الجنود فيهلكهم، أما الذبابة التي نزلت على النمرود مسومة معلمة أنها لا تبيده، لا تقتله لأول وهلة، إنما تقضم على ليلة حمراء، والليلة الحمراء تتقلب لليلة سودة، فتغني له شوية شوية وترقص له شوية شوية، فدخلت في منخار تزن وتطن، دي الأغنية، وترقص داخل أنفه وتدخل إلى خياشيمه، وهذا هو الرقص، وهو قد ذهب لبه وطار عقله، وأمر من تبقى من جنده أن يضربوه على أم رأسه، فضربوه بالنعال حتى خر تحت وطأة النعال النجسة الباغية. وكذا نهاية المتكبرين والمتجبرين في الأرض بإذن رب العالمين. وضرب بذلك المثل في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. كانت هذه من باب المقارنة بين أبرهة والنمرود، وأعود بالحديث إلى النمرود الذي هلك بعد أن صار مثل فرخ الطائر وانشق صدره عن قلبه ومات في بلده يراه الناس عسى أن يكون موعظة له ولمن جاء من بعده. لكن كم قص الله عز وجل علينا من هلاك الفراعنة وجعلهم آية، ولكن من يأتي بعدهم من الفراعنة والظلمة والجبارين لا يتعظون. والقرآن يشير إلى السر في عدم اتعاظهم والسبب في عدم اعتبارهم، لما قال الله في نهاية قصة فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، شأن الظلمة الموجودون الآن، شأن الظلمة الموجودين الآن، هؤلاء السفهاء الذين يتحكمون في البلاد والعباد، وقد سلط الله عز وجل عليهم هذه الجرثومة وهذا الميكروب، كيف هم في عظة، في اعتبار، في انزجار، في رد الأمور إلى نصابها، في منع الظل؟ لا، الدنيا ماشية، وسيفتك الله عز وجل به. وما الكورونا إلا نذير من النذر الأولى، بعدها ثانية وثالثة ورابعة، ومعها عذاب يخص ويعم، يخص لأن الله لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، ويعم لمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والعموم تراه الآن في صورة الكورونا، حيث اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الكورونا صارت وباء عالميا لم يستثن منه شيء من البلاد، وإن كانت تختلف الأقدار أو المقادير قلة وكثرة في البلاد. مات أبرهة، مات أبرهة الحبشي، وهلك جيشه، وحفظ الله الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس، وأراده الله مثابة للناس وأمنا. ولما انتهت هذه الآية سطرها ربنا في قرآنه العظيم، فأشار القرآن بل صرح إلى هذا الحادث الغريب في سورة كلنا يحفظها، إنها من قصار السور في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى، هل هي رؤية عينية؟ لا، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي ولد في عام الفيل لم ير حادث الفيل. لماذا؟ لأن حادث الفيل وقع قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة وخمسين يوما على أقصى تقدير، فهو لم يرى، لكنه سمع عليه الصلاة والسلام من نفس الجيل ما حدث لأبرهة الحبشي. وهذه الآية التي صارت حديث الناس، وصارت حديث الركبان، وصارت هذه الآية سببا في بيان منزلة بيت الله الحرام، وكانت تقدمة أرادها الله عز وجل قبل مولد نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد استولى المشركون على البيت المقدس، بيت المقدس، المسجد الأقصى، واستولوا على هذه القبلة مرتين، كما وقع لبختنصر سنة 587 قبل الميلاد، والرومان سنة 70 قبل الميلاد. ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة، والنصارى أهل كتاب، وأهل الكعبة كانوا مشركين، فوقعت هذه الوقعة في هذه الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك. فالحبشة كانت لهم صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد، يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم. ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الواقعة. وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر آنذاك، الفرس والرومان. فهذه الواقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله، وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس. فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الموقعة أو هذه الواقعة، وكان تفسيرا للحكمة الإلهية الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الكتاب بطريق يفوق عالم الأسباب. نعم، إنها حكمة إلهية. وحادثة الفيل كما يراها علماء العقيدة تعد إرهاصا لمولد النبي عليه الصلاة والسلام ولنبوته، والإرهاصات تعني المعجزة التي تسبق النبي لتكون إشارة لمجيئه ودلالة على صدقه. فكانت حادثة الفيل إرهاصا لمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وقول ربنا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إنما هي الرؤية القلبية، الرؤية الإيمانية. إنه لم يقل له ألم تعلم، لأن العلم بقوانينه العادية لا يقبل هذه المعجزة الربانية. الفيل، ما الفيل في ضخامته، في عظمته؟ ينزل عليه طير ليقتله، طير صغير يجعله كعصف مأكول. أي علم هذا الذي يؤكد هذا ويقره؟ لا يمكن هذا. أي علم الذي يجعل هذا الطير يهلك جيشا عرمرمة، ومن ثم فالمسألة لا تقف عند حد العلم، وإنما تحتاج إلى إيمان، إلى إيمان قوي. ثم هذا الذي حدث عندما جيء بالفيلة، وكانت ما بين 9 فيلة أو 13 فيلة تمشي من اليمن إلى مكة، لا تتعب لا تبرك، الناس يخافونها، تتقدم الجيش. لكن عندما وصلت تلك الفيلة قريبا إلى مدخل مكة في وادي يسمى وادي محسر بين المزدلفة ومنى، برك الفيل، برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو إلى الشمال أو الشرق يقوم فيهرول، فإذا صرفوه إلى الكعبة برك. من الذي حبسه؟ إنما هو الله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت ناقته وقالوا خلأت القصواء، قال لا، ما خلأت وما هذا لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. كان هذا في صلح الحديبية كما سيأتي ذكره في وقته إن شاء الله تعالى. برك الفيل، يصرفونه إلى أي جهة؟ يتجه إلى الكعبة، يبرك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل أسرابا وجماعات ترميهم بحجارة من سجيل، كانت نتيجتها أن جعلهم الله كعصف مأكول. وكانت الطير أمثال الخطاطيف، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص أو العدس كما علمت، لا تصيب أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه ويهلك. إنها آية عظيمة تحتاج إلى إيمان، ولا يكتفى فيها بعلم. لذلك قال الله ألم ترى، رؤية إيمانية يقينية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أبرهة الحبشي وهذا الجيش الذي تقدمه الفيلة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، في تبار وهلاك وخسار؟ وكانت هذه المعجزة ولم تكن مكروبا، ولم تكن جرثومة، ولم تكن من باب الأمراض كما زعم البعض من العقلانيين، يقولون اسأل مثل الجراثيم والميكروبات، لا، لا جراثيم ولا ميكروبات. ولم تكن الكورونا ولا إنفلونزا الطيور ولا الخنازير، إنما آية من آيات الله. أرسل عليهم طيرا أبابيل أسرابا وجماعات ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة ملتهبة، حجارة كأنها النار، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف أوراق الشجر إذا يبست ثم فركت، لا ليس هذا فقط، بل أكلتها الدواب واجترتها فهي عصف مأكول مهضوم كاللحم المهضوم وكالنبات المأكول وأوراق الشجر تجترها الأنعام فجعلهم كعصف مأكول. وهكذا حمى الله بيته الحرام من عدوان الظالمين، لأنه البيت العتيق الذي كان مصدر الهدى والنور منذ رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فلما تغيرت الأحوال وعبد العرب الأصنام وتركوا النور وتخبطوا في الظلام، شاء الله عز وجل ألا يطول عليهم الأمد في هذا الظلام، وأراد بهم الخير فحمى هذا البيت من عدوان الأحباش ليعود إليه مجده التليد. النور على يد نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي ولد في هذا العام. فكلنا يقرأ في كتب السيرة أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، فهذه قصته وتلك حكايته. وكم كان لهذه القصة وتلك الوقعة والآية والمعجزة من دلائل جعلت لقريش المكانة العليا واليد الطولة بين العرب، كما أعلت من منزلة عبد المطلب الذي دعا ربه أن يحفظ بيته الحرام من شر أبرهة الحبشي ومن معه، فاستجاب الله عز وجل لجد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كم من حدث كان لعبد المطلب، قصة حفر زمزم ووقوع حادثة الفيل وما كان من أمر أبنائه وقصة الذبيح والد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور حدثت قبل مولده صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ عبد المطلب بعد قصة الذبح التي ذكرتها لكم سلفا ونجاة عبد الله منها وقد فداه الله بمئة راحلة، راح عبد المطلب يزوج عبد الله، يزوج عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه. فبعد نجاته من قصة الذبح هذه اختار له زوجة تعد أفضل نساء قريش نسبا وموضعا آنذاك، اختار له آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، أبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها وبنى بها عبد الله في مكة. وبعد قليل أرسله عبد المطلب في تجارة إلى الشام، فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة، فمرض فيها وتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وما خلف عبد الله سوى 5 جمال وقطيعا من غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، عرفت بعد بحاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا العام وفي ذاك الوقت ولد خير خلق الله محمد ابن عبد الله. فماذا عن مولده صلى الله عليه وسلم؟ وما تاريخ هذا المولد؟ وما هي ملابسات ولادته صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء نريد أن نتعرف عليه إن شاء الله تعالى مقبلتي بعد قليل إن شاء الله سبحانه. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.